السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التجارب. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كنت جالسا عند معاوية رضي الله عنه فحدث نفسه، ثم انتبه فقال: لا حلم إلا تجربة. يعيدها ثلاثا.
قوله: باب التجارب، من جربت الشيء تجريبا اختبرته مرة بعد أخرى. والاسم التجربة بكسر الراء، والجمع التجارب، والمراد فائدتها وعظيم نفعها للإنسان. فكثير من الأشياء لا تظهر إلا بالتجارب وسبر الأمور عن طريق الاطلاع عليها ومباشرتها. والتجربة لا تأتي أيضا إلا عن حلم وأنا. وأما الإنسان العجل وغير الصبور وغير الحليم فلا يتهيأ له أن يكتسب التجارب في حياته، بل إن سرعته وعجلته تعوقه عن ذلك وتحرمه منه. وصلة هذه الترجمة بالأدب المفرد هي أن الإنسان لا ينال الأدب إلا إذا جاهد نفسه وكان ذا تجربة وحسن استفادة من التجارب. فكما أن الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، فكذلك الأدب لا بد فيه من صبر وتحمل، ولا بد فيه من ممارسة وتجارب. ولهذا يقال في المدح: فلان حنكته التجارب. ويقال: كفى بالتجارب تأدبا وبتقلب الأيام عظة. ويقال: التجربة مرآة العقل. وقد قيل شعرا: ألم تر أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب. قوله: كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه، أي أخذ مع نفسه في حديث نفسي، والمراد به الخواطر التي تجول في النفس. ثم انتبه، أي انتبه أنه في مجلس عام. وهذا يحصل أحيانا للإنسان، حيث يذهب ذهنه ويشرد عن الحاضرين ثم ينتبه لنفسه أنه في مجلس عام. فقال: لا حلم إلا تجربة. يعيدها ثلاثا، أي بالتجارب. والمعنى أن الإنسان لا يكون حليما محققا الحلم إلا بتجريب الأمور ومعاينتها. وجاء لفظه في بعض المصادر: لا حليم إلا ذو تجربة. ذكره ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وعزاه بهذا اللفظ إلى البخاري في الأدب المفرد، أي أن الإنسان لا يصل إلى درجة الحلم إلا بالتجربة. وهذا مما يبين صلة التجارب بالآداب، لأن الحديث عن الحلم والحلم لا يحصل للإنسان إلا بالتجارب. وهذا يعني أنه من أجل أن يصل الإنسان إلى هذه المراتب العلية من الصبر والحلم والأناة، فإنه لا بد أن تحنكه التجارب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فالتحلم لا بد فيه من تجربة وممارسة للأمور. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي زحر عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مثله.
قوله: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة، هذا الأثر بمعنى الذي قبله، وفيه زيادة مفيدة، وهي أن الحلم لا يكون في إنسان إلا وقد وجدت فيه بعض العثرات التي وقع فيها في حياته، ثم أصبحت تلك العثرات دروسا له يتخذ منها عبرة، فيجد مما حصل له في حياته ميدانا أو تجربة له في حياته ألا يعود لتلك المسالك، فيستفيد من عثراته، ويستفيد أيضا من عثرات الآخرين في اكتساب الحلم في تعاملاته وفي حياته. ولهذا كان من أحسن الدعاء: اللهم لا تجعلني عبرة لغيري، ولا تجعل أحدا أسعد بما علمتني مني. وقد قيل: لكل جواد كبوة، فمن تكون له بعض الزلات والعثرات ويستفيد منها فإنه يكتسب الحلم. ويأتي هنا الحديث المشهور: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، أي أنه إذا لدغ من موضع فإنه لا يكرره مرة ثانية، فيستفيد من هذه التجربة، والمعنى أن الخطأ عنده لا يتكرر. قوله: ولا حكيم إلا ذو تجربة، الحكمة التي هي وضع الأمور في مواضعها ووزنها بموازينها الصحيحة لا تكون إلا عن تجارب، ولا يكتسبها الإنسان إلا بعد التجربة، لأنه يكون قد أدرك الأمور وعرف كيف يتصرف فيها. فالتجارب مفيدة ونافعة للمرء في أموره وفي حياته وفي معاملاته، وهذا هو باب التجربة الصحيح. فباب التجربة يستفاد منه في اكتساب الأخلاق وممارسة الأمور ومعاينة الأشياء، والمعنى أنه يستفاد منه في المصالح الدنيوية والمعاش والأعمال واكتساب الرزق ونحو ذلك. ومن جرب الأمور علم نفعها وضررها، فلا يفعل شيئا إلا عن حكمة. ومما ينبغي التفطن له أنه ليس للتجربة صلة في تقرير العبادات، كأن يقول قائل: يشرع أن نقول كل يوم 100 مرة كذا، فإذا قيل له: ما الدليل؟ قال: جربنا أو جرب أشياخنا. فهذا لا يصح، إذ لا يصلح أن تعمل التجارب في باب العبادات، لأن العبادات توقيفية ولا بد فيها من الدليل، قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين الخطأ الذي يوجد في بعض الكتب، ولا سيما كتب الأذكار التي هي لبعض أهل الطرق المنحرفة، والتي ما أنزل الله بها من سلطان، حيث يذكرون أذكارا ثم يدللون عليها بالتجربة، حيث يقول الواحد من هؤلاء: جربنا أو جرب أشياخنا، أو هذه من تجارب أشياخنا، أو نحو ذلك. بل حتى عبادة القبور التي يشرك بالله صححوها وعملوا بها بناء على ما سموه التجربة، وقالوا في ذلك مقالتهم الباطلة المشهورة: قبر فلان ترياق المجربين، ويصفون بعض القبور التي يقصدونها للعبادة والسؤال والتمرغ بأعتابها وضع الخدود على جدرها بأنها مجربة ونافعة، أي أنه قد عرف أن تمريغ الخد عليها واللجوء إليها والطلب منها أمر نافع بالتجربة، وهذه تجربة من أفسد التجارب وأوضعها وأحقرها، وهي مصادمة لأصل دين الإسلام وأساس الشريعة الذي هو توحيد الله وإخلاص الدين له. وكل ما يذكرونه من التجارب في هذا الباب إما من كذبهم وافترائهم وقولهم في دين الله وعلى الله بلا علم، أو أمر آخر وهو مكر الشيطان بهؤلاء، حيث يمكر بهم بخفاء ويدبر أمورهم بدهاء، فيقعون في حضيض الشرك وفي وحل الكفر ونتن الضلال، وهم يزعمون أن هذا أمر حصل واكتسب بالتجارب، فيدعون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جانبا، ويقبلون على هذه التجارب الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فيبنون عليها دينهم وهذا الضلال الذي هم عليه. فإذا باب التجارب يمكن أن يستفاد منه في تقوية الصبر وزيادة الحلم واكتساب الحكمة ونحو ذلك من الأمور التي سبقت الإشارة إليها، أما باب العبادة وباب الأذكار فهذا باب توقيفي لا يفعل شيء منه إلا بدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله: السنة لا تثبت بمجرد التجربة، ولا يخرج بها الفاعل للشيء معتقدا أنه سنة عن كونه مبتدعا، وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يجيب الله الدعاء من غير توسل بسنة وأرحم الراحمين، وقد تكون الاستجابة استدراجا. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من أطعم أخا له في الله. قال: حدثنا سليمان أبو الربيع قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن محمد بن نشر عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة.
قوله رحمه الله: باب من أطعم أخا له في الله، أي فضل ذلك وما يترتب عليه من تحقق الإخاء ووجود المحبة والألفة وغير ذلك من المصالح العظيمة التي تتحقق بمثل هذا الصنيع. ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله قريبا باب الإخاء. وقوله باب من أطعم أخا له في الله، أي دعاه إلى بيته وصنع له طعاما وقدمه له وجلس هو إياه يأكلان، فهذا من الأعمال التي لها أثرها في المحبة والتآخي. وفي لسان العوام: بيننا عيش وملح، أي أنهم اجتمعوا على طعام، وهذا له وجهته. فعندما يجتمع الداعي ومن آخاه في الله مرة أو مرتين على مائدة واحدة يحتفي بأخيه وأخوه يحتفي به، فهو يقدر أخاه من جهة أنه يصنع له طعاما ويقدمه له، وأخوه أيضا يجيب دعوته ويأتي إلى منزله ويتناول طعامه، فهذا كله يحقق التآخي والمودة بين الإخوان ويزيد الترابط بينهم. قول علي رضي الله عنه: لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. هذه موازنة بين هذين العملين: جمع الإخوان على طعام واعتاق رقبة، من حيث الآثار التي يحققها الأول، وهي قوة الترابط والتآخي والتواد والتآلف والتحاب والتناصح إلى غير ذلك من المعاني التي تترتب على الأمر الأول، فهو أفضل من هذه الجهة من عتق الرقبة لكبر المصالح والعوائد والثمار التي تترتب على هذا العمل. ولعله لأجل هذا قدمه علي رضي الله عنه على العمل الثاني الذي هو عتق الرقبة. وفي كلا العملين خير، ولكن هذا بحث في الأفضلية أيهما أفضل، وإلا فكل منهما فيه خير ويترتب عليه فوائد ومصالح، على أن سند هذا الأثر إلى علي رضي الله عنه فيه ضعف، لأن فيه ليث ابن سليم وهو ضعيف. لكن من حيث الجملة فإطعام الطعام وجمع الإخوان وما يترتب على ذلك من المحبة والألفة والتآخي له دلائله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن السلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التجارب. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كنت جالسا عند معاوية رضي الله عنه فحدث نفسه، ثم انتبه فقال: لا حلم إلا تجربة. يعيدها ثلاثا.
قوله: باب التجارب، من جربت الشيء تجريبا اختبرته مرة بعد أخرى، والاسم التجربة بكسر الراء والجمع التجارب، والمراد فائدتها وعظيم نفعها للإنسان، فكثير من الأشياء لا تظهر إلا بالتجارب وسبر الأمور عن طريق الاطلاع عليها ومباشرتها، والتجربة لا تأتي أيضا إلا عن حلم وأنا. وأما الإنسان العجل وغير الصبور وغير الحليم فلا يتهيأ له أن يكتسب التجارب في حياته، بل إن سرعته وعجلته تعوقه عن ذلك وتحرمه منه. وصلة هذه الترجمة بالأدب المفرد هي أن الإنسان لا ينال الأدب إلا إذا جاهد نفسه وكان ذا تجربة وحسن استفادة من التجارب، فكما أن الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم فكذلك الأدب لا بد فيه من صبر وتحمل، ولا بد فيه من ممارسة وتجارب. ولهذا يقال في المدح: فلان حنكته التجارب، ويقال: كفى بالتجارب تأدبا وبتقلب الأيام عظة، ويقال: التجربة مرآة العقل. وقد قيل شعرا: ألم تر أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب. قوله: كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه، أي أخذ مع نفسه في حديث نفسي، والمراد به الخواطر التي تجول في النفس. ثم انتبه، أي انتبه أنه في مجلس عام، وهذا يحصل أحيانا للإنسان حيث يذهب ذهنه ويشرد عن الحاضرين ثم ينتبه لنفسه أنه في مجلس عام، فقال: لا حلم إلا تجربة. يعيدها ثلاثا، أي بالتجارب، والمعنى أن الإنسان لا يكون حليما محققا الحلم إلا بتجريب الأمور ومعاينتها. وجاء لفظه في بعض المصادر: لا حليم إلا ذو تجربة، ذكره ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وعزاه بهذا اللفظ إلى البخاري في الأدب المفرد، أي أن الإنسان لا يصل إلى درجة الحلم إلا بالتجربة، وهذا مما يبين صلة التجارب بالآداب، لأن الحديث عن الحلم والحلم لا يحصل للإنسان إلا بالتجارب. وهذا يعني أنه من أجل أن يصل الإنسان إلى هذه المراتب العلية من الصبر والحلم والأناة فإنه لا بد أن تحنكه التجارب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالتحلم لا بد فيه من تجربة وممارسة للأمور. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي زحر عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مثله.
قوله: لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة، هذا الأثر بمعنى الذي قبله، وفيه زيادة مفيدة، وهي أن الحلم لا يكون في إنسان إلا وقد وجدت فيه بعض العثرات التي وقع فيها في حياته، ثم أصبحت تلك العثرات دروسا له يتخذ منها عبرة، فيجد مما حصل له في حياته ميدانا أو تجربة له في حياته ألا يعود لتلك المسالك، فيستفيد من عثراته، ويستفيد أيضا من عثرات الآخرين في اكتساب الحلم في تعاملاته وفي حياته. ولهذا كان من أحسن الدعاء: اللهم لا تجعلني عبرة لغيري، ولا تجعل أحدا أسعد بما علمتني مني. وقد قيل: لكل جواد كبوة، فمن تكون له بعض الزلات والعثرات ويستفيد منها فإنه يكتسب الحلم. ويأتي هنا الحديث المشهور: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، أي أنه إذا لدغ من موضع فإنه لا يكرره مرة ثانية، فيستفيد من هذه التجربة، والمعنى أن الخطأ عنده لا يتكرر. قوله: ولا حكيم إلا ذو تجربة، الحكمة التي هي وضع الأمور في مواضعها ووزنها بموازينها الصحيحة لا تكون إلا عن تجارب، ولا يكتسبها الإنسان إلا بعد التجربة، لأنه يكون قد أدرك الأمور وعرف كيف يتصرف فيها. فالتجارب مفيدة ونافعة للمرء في أموره وفي حياته وفي معاملاته، وهذا هو باب التجربة الصحيح. فباب التجربة استفاد منه في اكتساب الأخلاق وممارسة الأمور ومعاينة الأشياء، والمعنى أنه يستفاد منه في المصالح الدنيوية والمعاش والأعمال واكتساب الرزق ونحو ذلك. ومن جرب الأمور علم نفعها وضررها، فلا يفعل شيئا إلا عن حكمة. ومما ينبغي التفطن له أنه ليس للتجربة صلة في تقرير العبادات، كأن يقول قائل: يشرع أن نقول كل يوم 100 مرة كذا، فإذا قيل له: ما الدليل؟ قال: جربنا أو جرب أشياخنا، فهذا لا يصح، إذ لا يصلح أن تعمل التجارب في باب العبادات، لأن العبادات توقيفية ولا بد فيها من الدليل، قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين الخطأ الذي يوجد في بعض الكتب، ولا سيما كتب الأذكار التي هي لبعض أهل الطرق المنحرفة، والتي ما أنزل الله بها من سلطان، حيث يذكرون أذكارا ثم يدللون عليها بالتجربة، حيث يقول الواحد من هؤلاء: جربنا أو جرب أشياخنا أو هذه من تجارب أشياخنا أو نحو ذلك. بل حتى عبادة القبور التي يشرك بالله صححوها وعملوا بها بناء على ما سموه التجربة، وقالوا في ذلك مقالتهم الباطلة المشهورة: قبر فلان ترياق المجربين، ويصفون بعض القبور التي يقصدونها للعبادة والسؤال والتمرغ بأعتابها وضع الخدود على جدرها بأنها مجربة ونافعة، أي أنه قد عرف أن تمريغ الخد عليها واللجوء إليها والطلب منها أمر نافع بالتجربة، وهذه تجربة من أفسد التجارب وأوضعها وأحقرها، وهي مصادمة لأصل دين الإسلام وأساس الشريعة الذي هو توحيد الله وإخلاص الدين له. وكل ما يذكرونه من التجارب في هذا الباب إما من كذبهم وافترائهم وقولهم في دين الله وعلى الله بلا علم، أو أمر آخر وهو مكر الشيطان بهؤلاء، حيث يمكر بهم بخفاء ويدبر أمورهم بدهاء، فيقعون في حضيض الشرك وفي وحل الكفر ونتن الضلال، وهم يزعمون أن هذا أمر حصل واكتسب بالتجارب، فيدعون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جانبا ويقبلون على هذه التجارب الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فيبنون عليها دينهم وهذا الضلال الذي هم عليه. فإذا باب التجارب يمكن أن يستفاد منه في تقوية الصبر وزيادة الحلم واكتساب الحكمة ونحو ذلك من الأمور التي سبقت الإشارة إليها. أما باب العبادة وباب الأذكار فهذا باب توقيفي لا يفعل شيء منه إلا بدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله: السنة لا تثبت بمجرد التجربة، ولا يخرج بها الفاعل للشيء معتقدا أنه سنة عن كونه مبتدعا، وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يجيب الله الدعاء من غير توسل بسنة وأرحم الراحمين، وقد تكون الاستجابة استدراجا. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من أطعم أخا له في الله. قال: حدثنا سليمان أبو الربيع قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن محمد بن نشر عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة.
قوله رحمه الله: باب من أطعم أخا له في الله، أي فضل ذلك وما يترتب عليه من تحقق الإخاء ووجود المحبة والألفة وغير ذلك من المصالح العظيمة التي تتحقق بمثل هذا الصنيع. ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله قريبا باب الإخاء. وقوله باب من أطعم أخا له في الله، أي دعاه إلى بيته وصنع له طعاما وقدمه له وجلس هو إياه يأكلان، فهذا من الأعمال التي لها أثرها في المحبة والتآخي. وفي لسان العوام: بيننا عيش وملح، أي أنهم اجتمعوا على طعام، وهذا له وجهته. فعندما يجتمع الداعي ومن آخاه في الله مرة أو مرتين على مائدة واحدة يحتفي بأخيه وأخوه يحتفي به، فهو يقدر أخاه من جهة أنه يصنع له طعاما ويقدمه له، وأخوه أيضا يجيب دعوته ويأتي إلى منزله ويتناول طعامه، فهذا كله يحقق التآخي والمودة بين الإخوان ويزيد الترابط بينهم. قول علي رضي الله عنه: لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. هذه موازنة بين هذين العملين: جمع الإخوان على طعام واعتاق رقبة، من حيث الآثار التي يحققها الأول وهي قوة الترابط والتآخي والتواد والتآلف والتحاب والتناصح إلى غير ذلك من المعاني التي تترتب على الأمر الأول، فهو أفضل من هذه الجهة من عتق الرقبة لكبر المصالح والعوائد والثمار التي تترتب على هذا العمل. ولعله لأجل هذا قدمه علي رضي الله عنه على العمل الثاني الذي هو عتق الرقبة. وفي كلا العملين خير، ولكن هذا بحث في الأفضلية أيهما أفضل، وإلا فكل منهما فيه خير ويترتب عليه فوائد ومصالح، على أن سند هذا الأثر إلى علي رضي الله عنه فيه ضعف، لأن فيه ليث ابن سليم وهو ضعيف. لكن من حيث الجملة فإطعام الطعام وجمع الإخوان وما يترتب على ذلك من المحبة والألفة والتآخي له دلائله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن السلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.